ما يقول أنا حر في مالي، حر في مالك في حدود الشرع، لكن فيما حرمه الشرع لا، يحجر عليه ويمنع ويحكم عليه القاضي بالمنع وعدم التصرف، وأولاده يرفعون أمره إلى الحاكم والحاكم يصدر الحكم بمنعه. ولده وإن كان صغير ابن 20 سنة 15 سنة يرفع أمر أبيه إلى الحاكم ويحكم عليه إذا صار يتصرف تصرفا غير صحيح، فهو ليس بحر إلا في حدود الشرع فيما أباح الله له ذلك. ما يجوز له أن يقامر في ماله ولا أن يراهن ولا أن يتلاعب به. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، لأن المرء إذا عقل وأدرك ابتعد عن الحرام. كل من عصى الله فهو جاهل، فالمرء تأتيه المعصية ويقع فيها نتيجة الجهل، وإلا لو عقل فالله جل وعلا ما يستحق أن يعصى، ينعم ويعطي ويتفضل جل وعلا، ثم تختفي عن الناس وتعصي الله تظن أنك إذا اختفيت عن الناس خلاص ما تضرك المعصية، تكون أشد ضررا لأنك راقبت الناس ولم تراقب الله جل وعلا الذي معك في كل حال ومطلع عليك وعلى جميع تصرفاتك. كذلك يبين الله لكم آياته أحكامه وحدوده ومحارمه وما أوجبه عليكم لعلكم تعقلون. والمرء إذا عقل انتبه، إذا عقل كما تقدم تذكر، وإذا تذكر اتقى.
قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلها، وهي قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10.
قال المراد التي قبلها يعني في التلاوة وليست تليها مباشرة بل بينهما فاصل. نعم.
قال البخاري: قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها. قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها؟ وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها. فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها.
هذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه جاء إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أمر بجمع المصحف عثمان رضي الله عنه، قال له ابن الزبير: يا أمير المؤمنين، هذه الآية منسوخة، التلاوة والحكم منسوخة يعني في الحكم، ما له حكم، الحكم في التي قبلها، فلما أثبتها في المصحف؟ قال: يا ابن أخي وجدت شيئا فأثبته، هذا شيء توقيفي، ما يسوغ لي أن أقدم وأؤخر وأزيد وأنقص، وإنما هذه موجودة فأنا أوجدتها، ما أتيت بشيء من عندي. فعثمان رضي الله عنه أثبت ما وجده في المصحف، وهذا فيه السلامة والإتقان. وقد اختار رضي الله عنه عددا من الصحابة رضي الله عنهم الفضلاء لجمع المصحف لما وجد فيه شيء من الاختلاف بين القراء، أتاه من أتاه من الصحابة فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك الناس لا يختلفوا في كتاب الله، فجمعهم رضي الله عنه على مصحف واحد ومنع القراءة في غيرها حتى لا يحصل خلاف بين الناس. نعم. ولهذا يقال المصحف العثماني نسبة إلى من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله بعد ذلك قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.
يعني كانت العدة سنة ثم نسخت من السنة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام، لحكمة يريدها الله جل وعلا، ولأن الغالب أنها إذا كانت ذات حمل فإنه يتبين خلال أربعة الأشهر، يتبين الحمل خلال أربعة الأشهر والعشرة الأيام احتياطا، فإن تبين الحمل فعدتها بوضع الحمل ساعة أو سنة، وإن لم يكن حمل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. هذه المتوفى عنها سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، صغيرة أو كبيرة، تحيض أو لا تحيض، رأت زوجها أو لم تراه أبدا، سافر عنها أو حاضر، كله عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، سوى الحامل فعدتها بوضع الحمل، قلت مدة الحمل أو كثرت أو زادت. لو مثلا طلقها وهي حامل ثم أتاها خبر مات عنها، أتاها خبر وفاة زوجها فحجبها الطلق فوضعت، فتخرج من العدة في نفس اليوم الذي مات فيه زوجها. وكذلك المطلقة إذا كانت حامل فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل كما جاء في مطلقة الزبير بن العوام رضي الله عنه، مسكت بتلابيبه والصلاة تقام وقال تقول طلقني طلقني، فطلقها يريد التخلص منها ليذهب إلى الصلاة رضي الله عنه، فذهب إلى الصلاة وصلى، فلما رجع وإذا هي قد خرجت من العدة يريد رجعتها ما أمكنه، يمكن تكون في عصمة زوج آخر لأنها وضعت الحمل فخرجت من العدة. نعم.
فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملة، فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فبين ميراث المرأة وترك الوصية وترك الوصية والنفقة. وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت في عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. ثم أسند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل ما تقدم عنه بهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء رحمهم الله. ومن أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور، حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشهر وعشرة أيام، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات، أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا، وإن اخترن ذلك ولهذا قال تعالى: وصية لأزواجهم أن يوصيكم الله بهن وصية، كقوله: يوصيكم الله في أولادكم الآية غير إخراج. فأما إن قضت عدتهن بالأربعة الأشهر والعشرة أيام أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل، فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله تعالى: فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعد له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله، ورده آخرون منهم الشيخ ابن عبد البر، وهو وقول عطاء ومن تابعه على ذلك منسوخ بآية الميراث. إن أرادوا ما زاد على الأربعة الأشهر والعشر فمسلم، وإن أرادوا أن السكنى الأربعة الأشهر وعشرة لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة، وهما قولان للشافعي رحمه الله. وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقوه فقتلوه. فقالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وقول الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، لما نزل قول الله تعالى: متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، قال رجل: إن شئت أحسنت ففعلت، وإن شئت فلم أفعل، فأنزل الله هذه الآية: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل المطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها، أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي رحمه الله. واختاره ابن جرير: ومن لم يجيبها مطلقا، يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقول الله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته، أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه، يبينه ووضحه وفسره، ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه. قال تعالى: لعلكم تتقون، أي تفهمون وتتدبرون.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اللي يسأل عن عمارة وبيعها على أخيه بمبلغ ويريد استرجاعها، إذا كان الرجوع برضا الطرفين فحسب ما يتراضيان، لأن البيع تم يقول قبل 20 سنة، فحسب ما يتراضيان. وإن كان بغير رضا أحدهما فلا بد من الرجوع إلى الحاكم.
يقول السائل: أنا من أهل مكة، فهل يجوز أن أحرم من بيتي دون الخروج إلى الميقات؟
إذا أراد المكي المقيم بمكة أن يعتمر فلا بد أن يخرج إلى الحل ليعقد النية من الحل، ولا يلزم أن يكون من التنعيم كما يظن بعض الناس، وإنما من أي مكان خارج مكة خارج الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في أن يخرج بعائشة رضي الله عنها إلى التنعيم، لأن التنعيم هو أقرب الحل من مكان نزولهما، مكان نزولهم في الأبطح أقرب الحل هو التنعيم، فخرج بها إلى التنعيم. فلو خرج بها، لو أراد المكي أن يعتمر يخرج إلى أقرب مكان من الحل يليه إن شاء، ولا بد من الجمع بين الحل والحرم، فما يصح أن يحرم من داره داخل مكة إن كانت داره في التنعيم أو في الشرائع أو في جهة عرفات، فنعم يحرم من داره إذا كانت من الحل، أما إذا كانت داره داخل الحرم فلا بد أن يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم. وفي كل نسك حجا كان أو عمره لا بد من الجمع بين الحل والحرم. فالحج يحرم المرء من مكة ويخرج إلى منى، ثم من منى إلى عرفات، وعرفات من الحل، وجمع بين الحل والحرم. وفي العمرة يحرم من خارج مكة ثم يدخل مكة.
يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رب مبلغ أوعى من سامع؟
رب مبلغ أوعى من سامع، نعم. فيمكن أنت أن تسمع من الشيخ مثلا حكما شرعيا أو حديثا فتبلغه لمن بعدك، يكون الذي بعدك أفقه منك به إذا تفقه فيه وتأمله. فرب مبلغ يعني أتاه البلاغ من غيره، أو عام من بلغه عن غيره. يقول: إذا حافظ الرجل على الصلاة والصلوات الخمس هل يكون معصوما من الذنوب؟ لا، ما هو معصوم، ما دامت النفس تتردد والروح تتردد في الجسم فالشيطان يحاول مع ابن آدم المعصية، يحاول معه المعصية ما يتركه، فما يقال إنه معصوم. لكن إذا كان الرجل موفق محافظ على الصلوات الخمس فصلاته ومحافظته عليها تنهاه بإذن الله عن الفحشاء والمنكر.
يقول السائل: هل المقصود بأن المصلى في المسجد الحرام، المصلي في المسجد الحرام يتجه إلى يمين الكعب إلى عين الكعبة، هل هو مركزها ومنتصفها أم جدار الكعبة؟
تكون الكعبة أمامه، ولا يلزم أن يتوسط نظره الكعبة أو يكون متوسط الكعبة، وإنما إذا كانت الكعبة أمامه فهذا توجه إلى عين الكعبة. والمصلي في المسجد الحرام يلزم أن يصيب عين الكعبة، والمصلي في مكة يصيب المسجد الحرام، والمصلي خارج حدود الحرم يصيب الحرم.
يقول السائل: من حج وعزم على ألا يعود إلى الذنب بعد الحج وعاد إلى ذلك الذنب، هل حجه باطل أم أنه يتوب بعد حجه وحجه صحيح؟
من عزم على عدم العودة إلى الذنب هذه توبة وصادقة إن شاء الله، فإن عاد فلا ييأس يتوب، وإن عاد ثانية وثالثة كلما عاد يجب على المسلم أن يتوب ولا ييأس من قبول توبته مهما تكرر، لكن عليه أن يجاهد نفسه والشيطان، فالشيطان يتسلط عليه إذا وجد فيه ضعف ووجد فيه مدخل دخل عليه وآذاه وتسلط عليه، لأنه ما يحب من ابن آدم أن يتوب.
يقول السائل: هل الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أنه اهتز عنه عرش الرحمن بموته، هل هو ابن معاذ بن جبل رضي الله عنه؟
لا يا أخي، ليس ابنه. سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد من سادات الأنصار رضي الله عنهم، ومعاذ بن جبل كذلك عالم من علماء الصحابة ومن علماء الأنصار، وليس هذا ابن هذا. هذه سؤالات، سؤال مواريث متشعبة كثيرة، ولكن كل وارث يرث مورثه إذا كان الوارث حيا حال موت مورثه، أما أولاد بنت ماتت البنت في حياة أمها مثلا وماتت أمها بعد ذلك، فأولاد البنت لا يرثون، وأولاد الابن كذلك لا يرثون مع من هو أقرب منهم، فالوارث يرث بنفسه من مورثه ولا يدلي بآخر يأخذ نصيبه وقد مات، كما يتوقع السائل إذا ماتت البنت في حياة أمها ولها أولاد، هل أولادها يرثون من أمها؟ الجواب لا.
يقول السائل: حججت متمتعا وصمت 3 أيام في الحج وقررت الإقامة في الحرم، هل أصوم أم لا؟
نعم، إذا كنت صمت 3 أيام في الحج ونويت الآن الإقامة في مكة فتصوم 7 في مكة.
يقول السائل: ما معنى نسخ التلاوة والحكم ونسخ التلاوة وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء التلاوة؟
هذه كلها مثلت لها ولا مانع أن أعيد. نسخ التلاوة والحكم يعني يكون التلاوة أول تقرأ، أول كانت تقرأ من القرآن ثم رفعها الله جل وعلا، رفع الآية نسخها ورفع حكمها كذلك، ما بقي لها حكم، مثل كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا ب5 ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. تقول عائشة: كان فيما أنزل على رسول الله 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخت تلاوتها ما هي تقرأ في المصحف، ونسخ حكمها من 10 رضعات إلى 5 رضعات، فهذه منسوخة التلاوة والحكم. وكان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. والمراد بالشيخ والشيخة الثيب والثيبة، إذا زنيا فارجموهما. فالتلاوة نسخت رفعت من المصاحف بأمر الله جل وعلا، والحكم باقي، المحصن والثيب إذا زنى يرجم رجلا كان أو امرأة. ونسخ الحكم وبقاء التلاوة كهذه الآية التي معنا: والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نقرأها في المصحف موجودة في كتاب الله، وحكمها مرفوع منسوخ في الآية السابقة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10.
يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الرجل امرأة ما زالت في عدة الطلاق، طلاق ثلاث أو في عدة الوفاة؟
لا يجوز أن يخطب المرأة في عدة طلاق وإن كان بائن، ولا في عدة وفاة حتى تنتهي العدة، وإنما كما تقدم لنا يجوز التعريف، يعرض. مثلا يقول لولي المرأة المتوفى عنها أو المطلقة طلاق بائن: إذا تمت عدة فلانة فأخبروني. أو يقول له مثلا: أنا لي رغبة في الزواج وأريد مثلا امرأة بهذه الصفة مثلا، ويذكر صفة هذه المرأة المتوفى عنها أو المطلقة، ولو أن عندها ولد أو ولدين، ولو كذا، ولو أنها كبيرة، ولو وهكذا، يذكر شيء من صفاتها، هذا تعريض. لكن ما يجوز أن يخطبها وهي في العدة.